بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أولى بالوصف المذموم من هذا اللقب من الطائفتين. في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من أولى بالوصف المذموم من هذا اللقب من الطائفتين، وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدع. ومن العجائب قولهم: لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن. حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، إذ قولهم فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان. ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن محوي بظرف مكان. والله لم نسمع بذا من فرقة قالته في زمن من الأزمان. لا تبهتوا أهل الحديث به، فماذا قولهم تبا لذي البهتان. بل قولهم إن السماوات العلا في كف خالق هذه الأكوان، حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان. أترونه المحصور بعد أم السما يا قومنا أترونه المحصور بعد أم السما يا قومنا ارتدعوا عن العدوان. كم ذا مشبهة وكم حشوية فالبهت لا يخفى على الرحمن. يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببياني أنا بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان. تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان. سمى به عمرو لعبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان. فورثتم عمرا كما ورثوا لعبد الله أن يستوي الإرثان. تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بوزاني. من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن. هذا هو الحشوي، لا أهل الحديث، أئمة الإسلام والإيمان. وردوا عذاب مناهل السنن التي ليست زبالة هذه الأذهان. ووردتم القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقذار والأنتان. وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الفصل والفصل الذي بعده يتعلقان بتهم المعطلة وتهم المتكلمين التي يوجهونها لأهل السنة والجماعة. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة ألقابهم عند المبتدعة كثيرة بكثرة البدع، وكل طائفة من المبتدعة تلقب أهل السنة والجماعة بلقب ينبئ عن بدعتهم وبلقب يلمر موقفهم ويكون فيه تشويها لأهل الحق وهم أهل السنة والجماعة. وهذا الخط كما ذكرنا مرارا هو الخط المعتمد عند جميع المبتدع بدون استثناء، وهو خط تشويه صاحب الحق. هذا عندهم مهم جدا حتى لا يتطلب الحق من عند أهله، لأن الذي يطلب الحق إذا أحسن الظن بأهل السنة سيذهب إليهم وسيأخذ منهم الحق، والحق عليه نور، وبالتالي سيأسره الحق بنصاعته بوضوحه ببيانه بقوته، وبالتالي لا بد أن يلقب صاحب الحق بألقاب شنيعة تنفر الناس عنه حتى لا يبحث الحق عنده. صاحب الباطل حتى ولو تعب من باطله، وهذا كثير، يظل يبحث الحق في يمينا وشمالا، كما يقول ابن القيم في ما سيأتي، القلوط الذي يعني هو يكون مجرى ومجمع، ويبحث هنا ويبحث هنا ويبحث هنا، ولكن لا يفكر أن يكون الحق عند أهل السنة والجماعة لكثرة ما نسجت حولهم من الأساطير، ولكثرة ما لقبوا من القاب لا تؤهلهم أن يكون الحق عندهم. من هذا الباب يعني كما قلنا هناك خطان، الخط الأول تلميع الباطل، والخط الثاني تشويه صاحب الحق، تشويه الحق وصاحبه. يقول: فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشو. من غريب ما يتعلق بهذا اللقب أن المتأخرين راجع عندهم كثيرا حتى ظنوا أنه فعلا هناك نقل ابن عيسى حول هذا اللقب، يقول: قال في شرح مختصر التحرير، شرح مختصر التحرير لحنبلي: سموا حشوية لأنهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري أمامه، فلما أنكر كلامهم قال: ردوهم إلى حشو الحلقة أي جانبها. وقال البرماوي هو بالسكون لأنه إما من الحشو، لأنهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في كلام المعصوم أو نحو ذلك. يعني يظنون أن هذا اللقب فعلا له واقع يتعلق بأهل السنة والجماعة، وبالتالي ما أدري هو يتحدث عن من، يعني هذا في كتب الوصول مثل هذه الألقاب صارت عند المتأخرين مثل المسلمات حشوية. وذكري أول من لقب به أهل السنة من أهل البدع، من أول من أطلق هذا اللقب على أهل السنة؟ يقول: ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن. هذا أيضا من العجائب أنهم قالوا لمن يقتدي بالوحي، والوحي عبارة عن الأثر، وهي الأثر وهو السنة والقرآن. ماذا قالوا؟ حشوية. هم حشوية عندهم. ماذا يعنون بالحشوية؟ يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان. يعنون حشوا أي شيئا زائدا لا قيمة له في الوجود. أولئك الذين لا يربأ بهم لأنهم لا تحقيق عندهم، هم كما يقولون في هامش الإنسانية، وهم في متن، يتكلمون في متن الإنسان. وفضلة في أمة الإنسان، هم في الطوائف الإنسانية وهم فضلة ليس لهم أي وزن وأي عبرة، حشوية. هكذا قال. ويظن جاهلهم، يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، يقول: يتحدث عن تلقيب عمرو بن عبيد، إطلاق عمرو بن عبيد لهذا اللقب على ابن عمر رضي الله عنه، يقول: نسبة إلى الحشوي وهم العام والجمهور، وكذلك تسميهم الفلاسفة كما سماهم بذلك صاحب هذا الكتاب، يقصد أساس التقديس، والمعتزلة ونحوهم يسمونهم الحشوي، والمعتزلة تسمي بذلك كل من قال بالصفات وأثبت القدر. وبالتالي الأشاعرة حشوية عند المعتزلة، الأشاعرة والماتريدية حشوية عند المعتزلة، والمعتزلة حشوية عند الجهمية، والجهمية حشوية عند القرامطة. وأخذ ذلك عنهم متأخرو الرافضة فسموهم الجمهور، سموا أولئك الذين يتفقون علينا الحشوية سموهم الجمهور، وأخذ ذلك عنهم القرامطة الباطنية فسموا بذلك كل من يعتقد صحة ظاهر الشريعة. إذن كل من كان أبعد غورا في الباطل أبعد عن الحشو عندهم، وكلما كان أكثر كل من كان أكثر استسلاما للنصوص فهو عندهم حشوي لا يميز، لأنه أصلا ليس من المحققين وليست عنده آلات التحقيق، أصلا ليس مؤهلا لهذا. ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان. هذا اللقب أطلق. بعض جهالهم يظنون أن إطلاق هذا اللقب على أهل السنة لأن أهل السنة، لأن أولئك المبتدع عندهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، أي جعلوا الله عز وجل محصورا داخل الأكوان. يظنون أن سبب تلقيبهم بالحشوية أنهم جعلوا الله عز وجل داخل الأكوان، حشو جعلوه داخل الأكوان. لماذا؟ من الذي قال لك أنهم جعلوا رب العباد داخل الأكوان؟ إذ قولهم هذا مبتدأ، قولهم فوق العباد وفي السماء الرب، لأن أهل السنة يقولون أن الله عز وجل فوق العباد وفي السماء، هكذا يقولون فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان، هكذا يقولون أن الله عز وجل فوق العباد وفي السماء، هكذا يقول أهل السنة. وبالتالي ما الذي حصل عند أولئك؟ ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن محوي بظرف مكاني، ظن الحمير. الشيخ ابن عثيمين له تفسير جيد لهذه الكلمة، مع أن يقول ظن الحمير بأن في للظرف، يقول وصفهم بأنهم حمير، ولا غرابة أن يوصف من لم يفهم النص بأنه حمار، لأن الله تعالى قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلا غرابة أن يسمي ابن القيم رحمه الله هؤلاء حميرا، لأنهم لم يفهموا قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، لم يفهموه على حقيقته، بل حرفوه ثم أنكروا أن يكون الله في السماء، فصار هؤلاء الذين لقبوا أهل الحديث بالحشوية لهم طريقان: الطريق الأول أنهم فضلة من حشو الناس وليسوا من اللب وليسوا من الأصل، الطريق الثاني أنهم حشوية لأنهم حشوا الله في السماء، أي جعلوا السماء محيطة بالله عز وجل. مع هذا كله يعني لم يكن من المناسب إطلاق هذه الألفاظ، لماذا؟ لأن هذه البدعة للأسف سرت في عالم كثير من الناس، وبعض من وقع في هذه البدعة يحسن الظن فيه وهو مخلص فيه، يحسن الظن في أولئك فوقع فيه، ولكن الذي يظن أن كلام الله عز وجل أأمنتم من في السماء كلام الله عز وجل يوحي هذا الباطل، فهو فعلا يعني في هذه البلادة، وإلا لو يعمل عقله ويفكر في البداية أن من تكلم بهذا هو رب العباد نفسه، يبتعد عن فعل الله ويستقيم في الفهم. من لا يفكر لا في هذا ولا في موارد فيه ولا في النصوص الأخرى ليس بعيدا عنه. نعم. ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن محوي بظرف مكاني، هكذا ظن. والله لم نسمع بذا من فرقة قالته في زمن من الأزمان. هذا الذي ظنوه والذي ينسبونه إلى أهل السنة والجماعة، لم نسمع بهذا القول من أي فرقة من الفرق المنحرفة، فكيف بأهل السنة؟ كيف تتوقع هذا من أهل السنة أنهم يرون أن في للظرفية؟ كيف؟ أأمنتم من في السماء؟ السماء، كلمة السماء تأتي بمعنى العلو، وتأتي بمعنى السماوات التي هي أجرام مبنية، سبع سماوات. إذا كان المراد بالسماء السماوات هي الأجرام، ففي بمعنى على، وإذا كانت السماء بمعنى العلو ففي على بابها، وفي تأتي بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وتقدم الحديث عن هذا كثيرا. يقول الرازي، يقول في التفسير، يقول قوله أأمنتم من في السماء، قال والعلم أن المشبه احتج على إثبات المكان لله تعالى بقوله أأمنتم من في السماء، والجواب عنه ما شاء الله ما شاء الله أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين، لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطا به من جميع الجوانب فيكون أصغر من السماء. لاحظ أن هذا التأويل مبني على ما يظنونه من مسلمات عقلية، هي مسلمات وبالتالي يربث بالنصوص كما ينبغي. يقول الكوثري في تكملة السيف الصقيل الذي هو رد على النونية، فصل كامل، أحيانا يكون فصل كامل ما يدري كيف يجيب، يقول سفه، بس فصل كامل، فصل بعده كله سفه، ولماذا لا يكون العكس يعني؟ والعكس صحيح. يقول هنا في حديث الجارية، أنا تحدثت عن حديث الجارية وقلت لكم هذا الحديث أتعبهم كثيرا كثيرا، لأن الإشكال فيه في السؤال ومن السائل، طريقة السؤال وفي الإقرار، وليس هذا فقط، المسؤولة جارية ليست من الذين يفهمون الإشارات الدقيقة، فهذه توجه لها هذا السؤال. يقول وأما عدم صحة الاحتجاج به، حديث الجارية، يقول الكوثري وأما عدم صحة الاحتجاج به في إثبات المكان له تعالى، فللبراهين القائمة في تنزه الله سبحانه عن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات. ما شاء الله، إن هناك براهين، هذه البراهين كانت خافية على من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله، وهذا مشعر بأن المكان وكل ما فيه ملك لله تعالى، وقال تعالى وله ما سكن في الليل والنهار، وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله تعالى، فهاتان الآيتان تدلان على أن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات كلها ملك لله تعالى، وذلك يدل على تنزيهه سبحانه عن المكان والزمان كما في أساس التقديس. أولا هذا الفهم الأهوج، ثم حصر النصوص في المكان، ثم تفسير المكان بالتفسير الذي استوردوه من اليونان، ثم جعلوا هذه المنظومة الفاسدة الباطلة، جعلها سلسلة براهين، ثم تحييد النصوص بهذه،
وبالتالي عندهم العلم والإحكام. والذي يبتعد عن هذه الخزعبلات يكون إيش؟ حشوية، عنده حشو. نعم. يقول: والله لم نسمع بدا من فرقة قالته في زمن من الأزمان لا تبهت أهل الحديث به. أهل الحديث، هذا اللقب لقب شريف من أشرف الألقاب. لماذا؟ أهل الشيء أخص الناس به، وهؤلاء أخص الناس بحديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، وبالتالي عندهم العلم والإحكام. أهل الحديث لا تبهت أهل الحديث به. فماذا قولهم؟ فما نافية، فما ذا قولهم، ليس هذا قولهم. هم لا يرون أن في هنا للظرفية، وأن السماء ظرف مكاني يحوي الله عز وجل. فماذا قولهم؟ تبا لذي البهتان، بل قولهم إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان. قولهم هذا، هم يرون يعتقدون أن السماوات العلى كلها في كف الخالق كخردلة، الخردلة الحب معروف صغير يضرب به المثل في قلة الشيء وصغره، كخردلة ترى في كف ممسكها. ماذا يكون موقعها في كف الممسك؟ ولا شيء. هل ترى أن الخردلة هذه تحوي على كف ممسكها؟ الخردلة هذه في صغرها تكون هي التي تحوي الكفة التي يمسك بها. مثلا هذا الآن في داخل المسجد، هل بإمكانه أن يكون المسجد ظرفا مكانيا له، يكون المسجد كله داخلها؟ ولله المثل الأعلى، والمثل ليس قريبا من هذا، ولكن هذا. بل قولهم إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان. يشير ابن القيم رحمه الله إلى الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ولفظ أبي الشيخ في العظمة يقول: يطوي الله عز وجل في السماوات السبع بما فيهن من الخلائق، والأرضين بما فيهن من الخلائق، يطوي كل ذلك بيمينه، فلا يرى من عند الإبهام شيء، ولا يرى من عند الخنصر شيء، فيكون ذلك كله في كفه بمنزلة خردلة. هكذا. ويشهد لهذا الحديث، لهذا الأثر، ما جاء في الحديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. والحديث أخرجه مسلم. من الردود، من وجوه الرد التي ذكرها الكوثري في رد حديث الجارية، أن معاوية بن الحكم يقول لم يكن من فقهاء الصحابة. يقول صاحب القصة: سبحان الله، ما يدرون ماذا يخرج منه. سبحان الله، يقول: وصاحب القصة لم يكن من فقهاء الصحابة، ولا له سوى هذا الحديث في التحقيق، بل كان أعرابيا يتكلم في الصلاة. يشير إلى على أن أين تكون للسؤال عن المكان وللسؤال عن المكان، ثم تأويل آخر أن المراد بأين هنا أين مكانته في صدري، أين تأتي للمكان وتأتي للمكان، ولكن أين لما تكون للمكان؟ السياق يدل على ذلك، أين هذا من هذا. أما إذا قيل أين، هذا لا يكون، لا تكون للمكان، تكون للمكان. ولكن إصرارك على أن الأينية بالتفسير الذي أخذته من شيوخك ثم جعلها سلسلة براهين ونصف النصوص بها، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية بهذا السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل فوق السماوات، والله عز وجل أخبر بذلك، وبالتالي السؤال هنا الإشارة إلى ما أثبتته النصوص، تسميه مكانا، تسميه جهة، تسميه حيزا، هذا يرجع إليك. وذكر هنا أيضا: فلعل لفظ أين الله تغيير بعض الرواة على حسب فهمه، والرواية بالمعنى شائعة في الطبقات كلها، وإذا وقعت الرواية بالمعنى من غير فقيه فهناك الطامة. معاوية بن الحكم الصحابي الجليل ليس فقيها، ولا يتفطن إلى الخطورة التي تشكلها هذه الجملة، ويأتي هذا ويقول ليش سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وشوف القدح في الصحابة، كل هذا يتحمل لإنقاذ خرافاتهم التي يسميها براهين. فنرذر ابن القيم لما يقول ظن فلان. طيب، بعدما بين مذهب أهل السنة يقول: أترونه المحصور بعد أم السماء يا قوم نرتدي عن العدوان. الآن هم يرون أن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان كالخردل في كفه. الآن بعد هذا ما الذي تراه؟ هل ترى أن المحصور هنا هو الله عز وجل أم السماء؟ أترونه المحصورة، أي أترون الله عز وجل، الضمير يرجع، أترون الله عز وجل هو المحصور بعد، أي بعد هذا التفسير، أم السماء هي المحصورة؟ لا شك أن المحصور هو السماء، بل الكون كله. يا قوم نرتدي عن العدوان، نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.